سيداتي سادتي إخوتي الصائمين مستمعي الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء ضمن ليلة جديدة من ليالي رمضان المبارك. بادئ ذي بدء أنوه إلى أن هذه الليلة من ليالي رمضان يشرفنا أن نستضيف لكم خلالها وللمرة الثانية فضيلة العلامة شيخنا الشيخ محمد الحسن ولي الددو. مستمعي الكرام، يحث الإسلام في عديد النصوص من القرآن والسنة وفي غير ما آية وحديث على النكاح لحكم إلهية ومقاصد ربانية، لعل من بينها ضرورة التكاثر والحفاظ على النوع وتجنب المعاصي بتنظيم وتقنين العلاقات الإنسانية من خلال الزواج الشرعي. هذا الزواج الذي يشكل النواة أو الخلية الأسرية الأولى للمؤسسة المجتمعية ليس في كل الأحوال قرانا أبديا بقدر ما هو شراكة يحكمها المبدأ القرآني العظيم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن هنا يأتي الطلاق كمخرج مشروع وإن وصف بأبغض الحلال عند الله ليضع حدا لتلك الشراكة. هذا الطلاق يتم وفقا لأحكام شرعية محددة وانطلاقا من ضوابط فقهية منصوصة قرآنا وسنة ومبينة في فروع ومذاهب الخطاب الفقهي. ولما كان الطلاق كما أسلفنا يقتضي أو تترتب عليه نهاية خلية أو نواة لخلية من مكونات المؤسسة الاجتماعية، فإن ذلك يعني بالضرورة ترتب آثار اجتماعية عليه يمكن قياس سلبيتها بمدى الانضباط والتقيد بالأحكام الشرعية المترتبة على الظاهرة، وإذ ذاك تكون العلاقة جدلية بين الأحكام الشرعية والآثار الاجتماعية التي قد تصل في أسوأ مدياتها إلى التفكك والتشرد وانهيار القيم في غياب الوازع الشرعي والرادع التربوي. الطلاق إذن مستمعي الكرام، الأحكام الشرعية والآثار الاجتماعية، هذه هي محاور موضوع هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم مرة أخرى في ليلة رمضانية جديدة بفضيلة العلامة شيخنا الشيخ محمد الحسن ولي الددو. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم على مائدة ليالي رمضان من جديد. أنوه إلى أن اللقاء يبث أيضا مباشرة على الموقع الخاص بفضيلة الشيخ على الإنترنت www.dedo.net. إذا فضيلة الشيخ عرضا تمهيديا حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من ذكر وأنثى وجعل الأسرة الواحدة أساسا للتعاون والتآخي البشري، وكان بالإمكان أن يخلق البشر كما خلق الشجر كل له أصل، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يربط بينهم هذه الروابط التي تقتضي تعاونا وإخاء ومحبة وألفة. ولذلك جعل البشر خلفاء في الأرض وسخر لهم ما فيها، وأراد بقاء هذا الجنس البشري على وجه الأرض خلفاء فيها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فشرع لذلك العقود التي تنظم علاقات العباد ما بينهم، ومن أعظمها عقد النكاح الذي سماه الله في القرآن ميثاقا غليظا، ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات، وجعله سببا لربط الوشائج والصلات، وامتن به على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا النكاح ينوي المقدم عليه إحداث ست نيات علماء. النية الأولى الامتثال لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنية الثانية الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقوله: تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة بعد هذه طلب النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. ونية رابعة إعفاف نفسه فهو واجب عليه كالنفقة. وقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على إقامة شرع الله والتحاكم إلى أحكامه والأخذ بأوامره. فهذا البيت يؤسس على التقوى من أول يوم، وتطبق فيه أحكام الشرع الموجهة إلى الأسرة. وأحكام الشرع أربعة أقسام: القسم الأول ما هو موجه للفرد يستطيع أداءه في خاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، والقسم الثاني ما هو موجه للمجتمع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم وأحكام الجوار وآداب الطريق ونحو ذلك، والقسم الثالث ما هو موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد أداءه وليس هو من شأن المجتمع كما يتعلق بالنكاح والطلاق وما لكل واحد من الزوجين من الحقوق على الآخر. وقد قال الله في ذلك: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. والقسم الرابع من الأحكام ما هو موجه إلى السلطان أي إلى ذي السلطان من المسلمين كشهاد العدو وإقامة الحدود واستغلال خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس، فهذه أحكام تختص بهم ولي أمر المسلمين، ولا يمكن أن تطبق هذه الأحكام إلا بوسيلتها وآلتها. فلا يمكن أن تطبق الأحكام المتعلقة بالنكاح إلا بأسرة تقام على أساس التراضي على شرع الله حكما. وهذا النكاح الذي هذه مزيته وهذه أحكامه له فرق تفصل بين الزوجين. من أعظم الفرق الموت، فهو مفرق بين الزوجين. هذه التفرقة وإن كانت يترتب عليها بعض الأحكام بعد نهايتها، لكنها تحصل بمجرد فراق الروح للجسد. فإذا مات أحدهما فإن عقد النكاح قد فصل بينهما به، ويبقى بعد ذلك ما يترتب عليه من الأحكام. فمثلا إذا ماتت امرأة الرجل، بمجرد موتها قبل دفنها وقبل تجهيزها يجوز له أن يتزوج أختها، لكنه إذا تزوج أختها كره له أن يغسلها هي لئلا يجمع بين الأختين بالنكاح، فغسلها هو من بقية النكاح، بقية أحكام النكاح الماضي. وكذلك إذا مات زوج المرأة وهي حامل فوضعت حملها مباشرة بعد موته، فإنها انتهت عدتها فيجوز أن تتزوج الآن برجل آخر، ولكن يكره لها إذا فعلت أن تغسل زوجها الأول هي لا تجمع بين الزوجين في نكاح. والفرقة الثانية هي الفسخ، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى فسخ لتبين الخلل كما إذا ثبت الرضاع بين الزوجين بعد حصول زواجهما، فهذا خلل كان موجودا ولكنه كان خفيا فظهر. والنوع الثاني الخلل الطارئ، أي الفسخ الذي طرأ لموجب طارئ، وهذا الفسخ منه ما يحصل بعيوب تكتشف أو تحصل في كل واحد من الزوجين وهي سبب الخيار. فمن العيوب المشتركة بين الزوجين التي تكون موجبة للخيار في فسخ النكاح وبقائه: البرص والجنون والجذام، وهذه مشتركة بين الرجال والنساء. ثم عيوب تختص بالرجل وهي مثل خصائه وجبه وعنته واعتراضه، وعيوب تختص بالنساء كعفلها وقرنها وإفضائها وبخرها إلى آخره. وهذه يفسخ بها النكاح، ولكن يبقى ترتب الحكم. فإذا كان الرجل قد دخل بامرأته فإنها تملك الصداقة كاملا، وإذا حصل الفسخ قبل الدخول بها فإنها تملك نصفه أي نصف الصداق إن كان مسمى عند العقد. فإن كان نكاح تفويض ولم يسمى الصداق فلا شيء لها. وكذلك يحصل الفسخ بالضرر، فإذا أضر الرجل بامرأته فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي فيفصل بينهما. ومثل ذلك اليسار بالنفقة، إذا كان الزوج عاجزا عن النفقة فيساره عندما يثبت يفسخ به القاضي أن يطلق عليه، وهذا الطلاق هو الطلاق الوحيد الذي يوقعه القاضي ويكون قابلا للرجعة
نعم في حالة زوال السبب.
حالة زوال السبب. ومثل ذلك عائدا بالله الردة عن الإسلام، فإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام حصل الفسخ للنكاح بينهما، لأن النكاح هو من أعمال الإنسان، وأعمال الإنسان تبطل بردته كما قال الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنكاح من عمل الإنسان وهو يبطل بردته وخروجه من الإسلام. ثم بعد ذلك الطلاق، والطلاق معناه إيقاع فرقة بيد الزوج أو من جعلها بيده، إيقاع فرقة جعلها الشارع بيد الزوج أو من جعلها الزوج في يده. فالزوج يمكن أن يوقع الطلاق بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق بيد من يرفع الساق هو الزوج. ويمكن أن يملك الطلاق لغيره، للزوجة أو لغيرها، ويمكن أن يوكل على الطلاق شخصا آخر، ويمكن أن يخير امرأته فتختار الطلاق أو تختار البقاء. فهذه أربع حالات، أن يطلق هو مباشرة، أو أن يملك امرأته شأن نفسها، أو أن يوكل من شاء، أو أن يخير امرأته بين البقاء. وهذا الطلاق حد منه الشارع وقلله لكثرة ضرره الاجتماعي ولما يترتب عليه من المفاسد، فلذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وحدد الشارع الوقت الذي أذن به فيه، وهو الوقت الذي تكون الحاجة فيه داعية إلى الاتصال الجنسي، فيكون الزوج غير راغب في الطلاق. والحالات التي يكون الزوج فيها غير راغب في الاتصال منع الشارع الطلاق فيها. فمثلا إذا كانت المرأة حائضا فزوجها يمنع عليه الاتصال بها اتصالا جنسيا أي الوطأ، فلذلك يحرم عليه طلاقها حتى تطهر. وكذلك إذا كان قد مسها، كانت في طهر قد مسها فيه أي جامعها فيه، فإنه لا يحل له طلاقها في ذلك الطهر، لأنه لا داعي للاتصال مرة أخرى، في لا تدعوه الحاجة إليه. فإذا إنما يكون الطلاق الشرعي في طهر لم يمسها فيه، فتكون قد طهرت من حيض ولم يمسها، فالدواعي تدعوه حينئذ إلى عدم طلاقها، فلذلك شرع له الطلاق في هذا الوقت. ولذلك قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي عند ابتداء عدتهن، وذلك في طهر لم يمسها فيه. وهذا هو الطلاق السني، الطلاق السني وأن يكون طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه، وما سوى ذلك يسمى طلاقا بدعيا، وهو الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر قد مس فيه أو الطلاق بأكثر من واحدة، فكل ذلك بدعي. والطلاق البدعي اختلف فيه هل يقع أم لا، فمذهب الجمهور أنه يقع ويعد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعد، لأن أبا داود أخرج في سننه في حديث ابن عمر وطلاقه امرأته وهي حائض أن ذلك لم يعد، ذلك الطلاق لم يعد، فأخذ بذلك بعض أهل العلم. لكن المعروف في الصحيح وغيره يدل على أن ذلك الطلاق عد، فمذهب الجمهور أنه يعد. وابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاقها حينئذ إذا شاء إما أن تكون حاملا أو حائلا، حاملا معناه إذا الحامل طلاقها لا يكون إلا سنيا أبدا، وقد اختلف أهل العلم هل تحيض الحامل أم لا، فمذهب الجمهور أنها لا تحيض، ومذهب المالكية أنها تحيض. وعموما إذا كانت الحامل غير حائض فلا خلاف أن طلاقها سني وليس بدعيا، وذلك أن الزوج يدعوه عدد من الدواعي لعدم الطلاق، لأنه رحيم بالطبع بولده وهو ينتظر هذا المولود الذي حملته امرأته وما يدري لعل فيه خيرا له، فلذلك تدعوه الدواعي لعدم الطلاق. فلهذا كان طلاق الحامل إذا لم تكن حائضا طلاقا سنيا، وإذا كانت حائضا أو كانت حائضا ففيه خلاف هل يعد طلاقا بدعيا أم لا، لأن العلماء اختلفوا أصلا هل الحامل تحيض أو لا. فإذا وجد الدم فإن جمهور أهل العلم لا يراه حيضا، وإنما يرونه استحاضة، والاستحاضة يجوز طلاق صاحبتها لأنها يجوز وطؤها. وحصول هذا الطلاق سنيا قد يكون فيه مصلحة، كما إذا كان تأديبا، فالزوج هو رب المنزل وهو صاحب القوامة وهو المسؤول الراعي المسؤول في البيت عن أهله جميعا، ولذلك خوطب الرجال بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب عليه أن يأمر أهله بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وأن يأطرهم على الحق أطرا وأن يعلمهم أحكامهم. فإذا خرجت الزوجة عن الطاعة ولم تطع زوجها في أي مجال من المجالات، وبالخصوص مجال الفراش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى فيبيت عليها ساخطا إلا كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكل ذلك تنفير عظيم من عدم طاعة المرأة لزوجها فيما يتعلق بالفراش أي بالوطأ. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صحيح أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فقال: إنما هو جنتك أو نارك، يترتب عليه على بره الجنة وعلى عقوقه النار، لذلك قال: إنما هو جنتك أو نارك. ومن هنا فإن الطلاق قد يترتب عليه مصلحة، كما إذا كان تأديبا، وحينئذ أتاح الشارع فرصة للرجوع عنه. فإذا طلق الإنسان للمرة الأولى فله الحق أن يرتجع ما دامت في العدة، والله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، في ذلك أي في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان الطلاق تأديبا وإصلاحا فله الحق أن يرتجع ما دامت في العدة، ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى شهود على الراجح، وقيل لا بد للرجعة من شهود فيشهد عليها عدلين، وكذلك لا يحتاج إلى صداق جديد لأن العصمة ترجع كما كانت. وإذا طلق أيضا مرة أخرى فتبقى له فرصة أيضا ثالثة لإرجاعها إلى بيتها، وذلك ما دامت في العدة. فإن خرجت من عدتها بالطلقة الأولى أو بالطلقة الثانية فلا بد من عقد جديد يشترط له ما يشترط للعقد، فلا بد من تمام أركانه بوجود ولي وصيغة وشاهدين، فكل ذلك لا بد منه في العقد الجديد. لكن تبقى العصمة حينئذ ناقصة، لأن إتاحة الفرصة للإنسان هي لمنعه من استباحة الطلاق دائما ومن تفكيك الأسرة. فلذلك إذا طلقها فخرجت خرجت من عدتها وتزوجها من جديد فليس له عليها إلا طلقتان، وإذا طلقها طلقتين وانتهت عدتها فتزوجها من جديد فليس له عليها إلا طلقة واحدة تنتهي عصمتها بها، وذلك أنه إنما أتيحت له الفرصة للإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. حتى لو تزوجت رجلا غيره، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فانتهت عدتها وتزوجت رجلا غيره وطلقها وانتهت عدتها وعقد عليها الأول من جديد فليس له عليها إلا باقي العصمة الأولى، لأن الفرصة إنما أتيحت لعلاج الخلل. وهذا الطلاق في الشرع له ركنان: الركن الأول قلبي وهو النية، والركن الثاني قولي وهو اللفظ. فلا بد في الطلاق من اجتماع الأمرين. فإذا صدر من الإنسان طلاق من غير نية نهائيا، لم يريد الطلاق وإنما كان نائما فهذا، أو استغفل فصدر منه لفظ من ألفاظ الطلاق، فإنه لا يعتبر ذلك طلاقا إلا إذا رافعته امرأته في ذلك، لأن النية من الأمور الخفية التي لا يعتمد عليها في الحكم عند القاضي، فهي خفية لا يستطيع الإنسان إثباتها أن نيته كانت كذا. فلذلك يفرق هنا بين الإفتاء والقضاء، ويفرق بينهما في مسائل كثيرة تتعلق بالطلاق والنكاح. فإذا لم ينوي الإنسان الطلاق فإنه اختل ركني الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به، لم يتلفظ بأي لفظ، فإنه لا طلاق، فهذا نية لإيقاع الطلاق ولم يقع بعده حتى يصدر القول. لكن هذا القول اختلف فيه، فقيل لا بد أن يكون قولا يفهم منه الطلاق، وهذا مذهب الجمهور. وقيل بل كل قول نوى به الطلاق يحصل به، وهذا مذهب المالكية. فإذا قال لها اسقني ماء وقصد بذلك الطلاق، فهذا استمع ركنان هنا، الركن القولي والركن القلبي، فيحصل الطلاق عند المالكية. وكذلك إذا نهق كما ينهق الحمار ونوى بذلك الطلاق، فهو عند المالكية طلاق، وعند الجمهور لا يعتبر طلاقا حتى يفهم الطلاق. وهنا مسألة، وهي إذا كتب اللفظ ولم ينطق به، فإن كان له مانع من النطق كالأبكم أو البعيد الذي لا يسمع بلفظه فكتب إليها الطلاق وأعطيها، فإذا وصل إليها وقرأته تعتبر طالقا. وإذا لم يصل إليها فالراجح أن له أن يتراجع عنه، لأن الكتابة لا تفهم إلا باجتماع أمرين، بصدورها من قاصدها وبوصولها إلى الطرف الآخر وقراءته لها وفهمه لها. ويحصل الطلاق بأية لغة، فإذا كتبه بلغة عجمية ولو لم تفهمها الزوجة، فجاء من قرأ لها الكتاب أو تفهمها يترجم لها معناه، فإن الطلاق يحصل بذلك. لكن إذا لقن هو الطلاق بلغة لا يعرفها، فلقن ألفاظ الطلاق باللغة الصينية مثلا، عربي لا يعرف اللغة الصينية، فإن الطلاق لا يحصل حتى يفهم ذلك الكلام، نعم، حتى يفهم ما لقنه. والطلاق لا يصدر إلا من الزوج، لأنه الذي بيده عقدة النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالطلاق بيد من يرفع الساق أو من جعله الزوج تحت يده. فإذا وكل إنسان على الطلاق فإنه يمضي تصرفه بالوكالة عنه إذا وكله، والوكالة إذا قصرت طالت، وإذا طالت قصرت. فإذا قال له وكلتك على طلاق امرأتي فقط بهذا اللفظ، فإن له أن يطلق واحدة واثنتين وثلاثا، لأن الوكالة عامة. لكن إذا قال له وكلتك على طلقة واحدة رجعية سنية وأطال له الوكالة، فإنه يقتصر على ما تلفظ به فقط، فليس له إلا أن يطلق طلقة واحدة إذا شاء. ومثل ذلك إذا ملك الطلاق غيره، كما إذا ملك المرأة أن تطلق نفسها ملكها عصمتها، فلها أن تطلق واحدة واثنتين وثلاثة، بخلاف ما إذا خيرها، إذا خيرها بين البقاء معه ومفارقته، فإن اختارت الفراق كان ثلاثا، وإن اختارت البقاء لم يحصل شيء. وهذا هو الراجح، والمسألة فيها 12 قولا في مسألة التخيير، وهذه الأقوال للصحابة والتابعين. فبعض الصحابة يرى أنه بمجرد التخيير تحصل طلقة، فإذا اختارت المرأة كانت طلقة أخرى، وبعضهم يجعلها ثلاثا. وعموما الراجح فيها هو ما ذكرناه، أنه لا يحصل طلاق ما لم تختار هي، وإذا اختارت سيكون ثلاثا. وإذا طلق أجنبي لم يفوض إليه، لم يوكله الزوج، فجاء من عند نفسه وهو الذي يسمى بالفضولي، فقال طلقت عليك امرأتك، وقال لزوجة رجل أنت طالق، فإن كان ذلك بحضرته فأقره فإنه يحصل الطلاق عند المالكية ليس بصدوره من الفضولي ولكن بسكوت الزوج عنه، لأن السكوت يعتبر دلالة شرعية يدل على القبول كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من سنته لدلالته على إقراره بالأمر. ومثل ذلك سكوت البكر في النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تستأذن، وفي رواية الثيب تعرب، أي تعرب عن حقها في قبول النكاح ورفضه. والفضول إذا كان الإنسان مشغولا أو لم يسمع كلامه فطلق عليه فإن ذلك لا يلزمه، لما يلزمه إذا فهم منه الإقرار. قد اختلف أهل العلم إذا كان الزوج في صلاة أو في شغل فجاء فضولي فطلق عليه فسكت هو لانشغاله بالصلاة أو انشغاله بعمله الذي هو فيه، كما إذا كان طبيبا يجري عملية جراحية أو كان صحفيا مقدم برنامجا
أو مدرسا يدرس،
نعم، أو نحو ذلك، أو قاضي يغسل الخصام، فجاء فضولي فطلق عليه في هذا الحال، فالراجح أنه لا يلزمه ولو لم يكذبه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اللزوم، وقد حصلت قصة في هذه المسألة لبعض فقهائنا، فقد كان الشيخ محمد بن محمد سالم مجلسي رحمة الله عليهما في الصلاة ومعه أولاده وتلامذته في المسجد، فجاء مجنون فقال: كل أهل المسجد صياتهم طوالق. فرفع محمد رأسه وقال: كل مخليت لا حصل. وذلك أنه يذهب إلى أن الطلاق الفضولي يلزم ولو كان الزوج مشغولا،
حتى كانوا أثناء الصلاة،
كانوا في أثناء الصلاة فقطعوا صلاتهم وكذبوه فيما قال. فإذن إنما يصدر الطلاق من الزوج أو ممن جعله الزوج تحت يده كما ذكرنا، وكذلك من القاضي الذي جعله الشارع مكان كل ذي غائب، كل غائب، فالشارع أقام القاضي وليا عن كل من ليس له ولي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان أي القاضي ولي من لا ولي له، فهو مسؤول عن الغائب، فيمكن أن يطلق عليه، ويمكن أن يطلق كما ذكرنا للإعسار بالنفقة، ويمكن أن يطلق للضرر، ويمكن أن يطلق لانقطاع الخبر إذا انقطع خبر الزوج وأعطاه القاضي تلوما أو أعلم له في الإذاعة أو في التلفزيون فلم يجب في مدة محددة، فإن القاضي له الحق أن يطلق عليه رفعا للضرر، وقد أقيم القاضي أصلا لفض النزاع ورفع الضرر. نعم. هذا الطلاق ألفاظه وهي الركن القولي تنقسم إلى قسمين: إلى صرائح الطلاق وكناياته. فالصرائح هي له طلقت وما يشتق ما يشتق منه، فهذا طلاق، هذا اللفظ صريح الطلاق إجماعا. وكذلك ألفاظ أخرى عرفت واشتهرت في الطلاق فاعتبرها بعض الفقهاء من صريح الطلاق، مثل خليت أو فارقت أو سرحت، فهذه ألفاظ تشبه طلقت
تصريح.
نعم. فمن أهل العلم من رأى أنها من صرائح الطلاق، ومنهم من يرى أنها من كناياته. أما كنايات الطلاق فهي مثل حبلك على غاربك أو الحقيب أهلك أو نحو ذلك، فصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، أي إذا زعم أنه في قوله لها طلقتك لا يريد الطلاق فإنه لا يصدق بذلك أبدا،
لأن
هذا هزل، فهذا طلاق صريح. وكنايات الطلاق لا بد فيها من النية عند الجمهور، فإذا قال لها حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو اعتدي أو لا نكاح لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو نحو ذلك، أو زوجها لرجل آخر وهي زوجته أو نحو ذلك، أو ذكر أنها زوجة لرجل آخر وهي زوجته هو، فهذا محتاج إلى النية، فإذا نوى بذلك الطلاق أعتبر طلاقا، وإذا لم ينوى به الطلاق لم يعتبر طلاقا. وهذه الألفاظ سواء منها ما تعتبر له النية وما لا تعتبر له، المرجع فيها إلى العادات، فعادات البلدان تختلف في ألفاظ الطلاق، فبعض الألفاظ يعتبر في بعض العادات طلاقا ثلاثا، يعتبر للثلاث، وبعضها بعض البلدان لا يعتبر فيه إلا واحدة، وهذا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الفتوى، ولذلك لا بد أن يرجع إلى أولي العلم الذين يستنبطون، هم أولو الأمر الذين يستنبطونه منهم، الذين أحال الله إليهم في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن كان من أهل الاستنباط هو الذي يعرف ما جرت به العادة وما اعتبر من ذلك، ويعرف هل هذا الشخص تجري عليه هذه العادة أو أن المدن الآن قد اختلطت، ونحن في زمان العولمة ووسائل الإعلام غزت البيوت وهي تنقل إليها الأعراف والعادات المختلفة، والعالم أصبح بمثابة قرية صغيرة، فما يكون عادة في بلد قد تسري إلى بعض أفراد بلد آخر من خلال وسائل الإعلام أو غير ذلك. وفي هذه المسألة يقول العلامة محمد بابا رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق، فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، يقصد في العرف الموريتاني،
في العرف المحلي،
نعم، ولفظ حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام. ولفظ حرام فيه خلاف على أقوال كثيرة، أهمها ستة أقوال: القول الأول أنه طلاق ثلاثا، والقول الثاني أنه طلقة واحدة بائنة، والقول الثالث أنه طلقة واحدة رجعية، والقول الرابع أنه ظهار، والقول الخامس أنه يمين مثل اليمين بالله، والقول الخامس أنه كذب لا يلزم به شيء كتحريم الإنسان ما لم يحرمه الله، قال الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقد جرى على ألسنة الناس الحلف به، كثير من الناس يقول علي بالحرام، وهذا حلف بالحرام، أي أن زوجته تحرم عليه إذا حلف فيما حلف به، فإن كان ذلك يمينا على ماض قد حصل فتكون يمينا غموسا، وإن كان على مستقبل فهذه هي اليمين المعتبرة شرعا، اليمين المعتبرة شرعا هي اليمين المنعقدة على مستقبل، أي حلف لا يفعل كذا أو حلف لا يفعل أن كذا، فإن حلف لا فعل كذا فيمينه تسمى يمين بر، يدها منعقدة على بر حتى يفعل، وإذا حلف لا يفعل أن كذا فهذه التي تسمى يمين حنث، لأنه حلف على أمر سيفعله لا بد أن يفعله فهو حانث ما لم يفعله. والحلف بالطلاق منهي عنه شرعا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق. وقد كان الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة في العهد النبوي وفي عهد أبي بكر الصديق، وصدر من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن الناس تجاسروا على الطلاق وأنهم يوقعون ثلاثة طلقات في مجلس واحد ثم يرون ذلك طلقة واحدة، فجمع فقهاء الصحابة فاتفقوا معه على رأيه أن يجعل الثلاث في المجلس الواحد ثلاثة، واليوم اتفقت المذاهب الفقهية تقريبا على ذلك، ويرى بعض أهل العلم أن الحكم لم يتغير، وأن اجتهاد عمر إنما كان في نازلة معينة وواقع، وأن الخلاف هو خلاف في حال، فإذا اختلف الحال فإنه يرجع إلى ما كان معهودا في العهد النبوي وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. وعموما لا بد في ذلك من الرجوع إلى فتوى المفتي في الواقعة بعينها والواقعة الخصوصية، ولا يمكن أن يؤخذ في هذا بالفقه العام أو بالدروس أو بمثل هذه المحاضرات التي لا يقصد بها الإفتاء، فكل نازلة وحدها لا بد أن يعمل فيها المجتهد عقله واجتهاده وأن يبذل جهده حتى يصل إلى قناعة هي آخر ما يمكن أن يصل إليه، فيوقن أنه قد بذل جهده في الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يفتي. بما أراه الله. والطلاق تجزئته أيضا فيها بحث كثير للفقهاء، كمن قال أنت طالق النصف طلقتنا أو ربع طلقتنا أو طلقتنا إلا خمسها أو إلا سدسها أو طلقتين إلا طلقتنا أو نحو ذلك من الاستثناءات. فهذا بحثه الفقهاء كثيرا وهو من التمحل. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا اثنتين أو إلا اثنتين إلا واحدة، هذا يعتبر استثناء واحدة من الثلاث، فينظرون إلى نهاية الاستثناء. وإذا قال أنت طالق طلقة عظيمة كالقصر أو كالجبل فهي طلقة واحدة. وإذا طلق أكثر مما له من الطلاق، كما إذا قال أنت طالق مئة طلقتنا أو ألف طلقتنا نحو ذلك، فهو عاصم بما زاد على الثلاث، لأن الذي جعل تحت يده شرعا هو الثلاث، ما زاد على ذلك ليس في يده. ولذلك لما سئل ابن عباس عن هذه المسألة عن من طلق مئة طلقة قال له الثلاث تكفيك والباقي رد عليك، وبين له أنه عصى الله سبحانه وتعالى وجعل كتاب الله آيات الله هزوا بما زاد على ذلك. فهذا من آيات الله التي حرم الله اتخاذها هزوا.
نعم. إذن فضيلة الشيخ، تعرضتم لكل ما يتعلق بالطلاق من تعريف وسبب مشروعية وتأصيل أحكام وأنواع الطلاق ومن بدعي وسني إلى آخره، واستعرضتم الأحكام المتعلقة به. فضيلة الشيخ، إذا ما حاولنا استعراض الآثار الشرعية المترتبة على الطلاق، مثلا كالعدد أنواعها وتعريفها واستمرارية حق النفقة بعد الطلاق وما يسمى بالحضانة، هل تفسخ بعد الطلاق وعلى من تقع في حال التعارض، مثلا على من تقع المسؤولية، من لديه مثلا أبناء تقتضي حضانتهم بقاءهم معهم وتقتضي يقتضي تعليمهم وتربيتهم أن يكونوا إلى جانب الأب؟
بارك الله فيك. بالنسبة للعدد، جعلها الله سبحانه وتعالى بعد النكاح لحكم كثيرة، منها احتمال شغل الرحم بوجود حمل فيه، ومنها كذلك التأنيس، ومنها احتمال الرجعة في حق الطلاق. والعدة تقع من وفاة ومن طلاق، فإذا كانت من وفاة فإن المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا فإن عدتها 24 وعشر، كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرا وعشرنا عشر ليالي. والعبرة في ذلك من وفاة الزوج، فإذا لم تعلم بوفاته حتى مضى 24 وعشر فقد خرجت من عدتها، كما إذا توفي في غيبة ونحو ذلك. والأشهر إذا ابتدأتها بالأشهر القمرية، كما إذا مات الزوج في آخر يوم من الشهر القمري وابتدأت الشهر في الليل، فإنه حتى لو كان الشهر ناقصا تعتبره شهرا حتى تكمل 4 أشهر ثم تضيف 10 ليال وتخرج بذلك من عدتها. وإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما العدة من الطلاق فإن كانت المرأة حاملا فعدتها أيضا وضع حملها، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل المتوفى عنها والمطلقة. والمطلقة تنقسم إلى قسمين، إلى مدخول بها وغير مدخول بها. فغير المدخول بها لا عدة للرجل عليها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلا عدة للإنسان عليها إذا طلقها قبل المسيس. وإذا مسها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها ولو طال. والعبرة في ذلك إلى الطب، وقد اختلف في أمد الحمل، فالراجح الذي عليه الجمهور في أقصر أمد الحمل أنه 6 أشهر، لأن ذلك ما استنبطه علي رضي الله عنه من دلالة الإشارة في قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين، فإذا أخذت عامين من 30 شهرا لم يبق إلا 6 أشهر، فالفصال هو الرضاع، بين أنه في عامين. والحمل والفصال معا بيّن أن ذلك في 30 شهرا. فإذا أخذت الفصال وهو عامان 24 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر للحمل. ثم بعد هذا أقصى مدى الحمل اختلف في أهل العلم اختلافا كثيرا، فمنهم من رأى أنه لا حد لأقصى الحمل فيمكن أن تستمر حاملا طيلة حياتها، ومنهم من رأى أنه لا يتجاوز السنة، الحمل لا يتجاوز السنة أصلا في رحم أمه إلا ميتا، ومنهم من رأى أنه لا يتجاوز سنتين، وقد روي ذلك عن عائشة أم المؤمنين وهو مذهب الحنفية. عائشة قالت لا يتجاوز الحمل في بطن أمه سنتين بقدر فتكة مغزل. ومنهم من رأى أنه يصل إلى 4 سنين أو 5 سنين، وهذا هو مذهب الجمهور وهو المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو خلاف في 40 أو 50، والمرجع في ذلك إلى العادة. ومنهم من رأى أنه 7 سنين وهذا مذهب الزهري، ومنهم من رأى 10 سنين وهذا مذهب الضحاك. والله تعالى يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وعموما إذا كان الحمل حيا فإن الطب يمنع زيادته، زيادة المشيمة على المدة المعقولة التي يمكن أن يتغذى فيها الولد من خلال الحبل السري، لأن المشيمة بعد الأسابيع المحددة ستتقلص، وحينئذ لا غذاء للولد، والولد لا يمكن أن يصل إليه شيء لا من الأكسجين ولا من التغذية ولا أن يخرج شيئا إلا بواسطة الحبل السري، فهو في حقه مثل عرق البذرة، فعرق البذرة يصل إليها التغذية من خلاله وإفرازاتها وإخراجاتها أيضا تقع من خلاله. فلذلك الحبل السري له طريقان، طريق إخراج وطريق إدخال، وهو الذي يدخل إلى الولد منه الأكسجين ويدخل إليه منه الغذاء، ولا يمكن أن يستغني عنه. والمشيمة كلها بعد هذه الأسابيع المحددة طبا فتمتنع حياة الولد، لكن يمكن أن يموت ويبقى في الرحم، وإذا مات وبقي في الرحم فإنها تبقى ممنوعة من الزواج بغير زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه بذر غيره، فلا يسقي ماءه بذر غيره، هذه كناية عن أن لا يطأ امرأة حاملا من غيره ولو كان ذلك الحمل ميتا ولو طال عهده. وقد اشتهر في بلادنا هذه وفي بعض البلدان في العالم الإسلامي أن بعض النساء تدعي بعد طلاق زوجها أو بعد موته بمدة طويلة أنها كانت حاملا وأنها الآن وضعت حملا حيا، والطب لا يقبل هذا. وقد يولد بعض الأولاد مشوهين لزيادة مدة في الرحم، تشويه معين يظهر في الصورة طول المدة. ومالك رحمه الله سئل عن قيل له إن الحنفية يرون أن الحمل لا يتجاوز سنتين في بطن أمه، فقال سبحان الله هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق أتت بثلاثة أولاد كل ولد مكث في بطنها 3 سنين. والمرجع في هذا إلى العادة كما ذكرنا وإلى الطب، فإذا حكم الطب فيه فحكمه معتبر. أما إذا كانت المرأة غير حامل فإما أن تكون آيسة من الحيض لصغر أو لكبر أو بغلة أي التي لا ترى الحيض أصلا، فهذه عدتها 3 أشهر إلا إذا ارتابت، والمثابة هي التي يحتمل أن تكون حاملا، وهذه يمكن أن تعتمد على القرائن الطبية. والفحص الطبي سهل جدا لأنه مجرد جهاز بسيط يشترى من الصيدلية، فإذا عرضته للبول لأول بول في 24 ساعة يظهر خط واحد أو خطين، فإذا كان الخط واحدا فلا حمل، وإذا كان خطين فالحمل موجود. والأمر في هذا سهل جدا، وأيضا حتى مجرد التحليل دم بسيط جدا يعرف به الحمل، وكذلك التلفزيون نعم. لكن مع ذلك إذا ارتابت فإنها تجلس 9 أشهر للريب و3 أشهر للعدة فيكون الجميع سنة. وإذا كانت المرأة غير آيسة وهي التي تعتد بالأقراء أي ليست صغيرة ولا كبيرة ولا بغلة ولا حاملا فإنها تعتد بثلاثة أقراء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف أهل العلم في القروء فذهب بعضهم إلى أنها الأطهار وهذا مذهب المالكية وذهب الجمهور إلى أنها الحيض والمرجع في ذلك إلى دلالة اللغة واللغة العربية اعتبرت القرأة من المشترك اللفظي فيطلق على الحيض ويطلق على الطهر فمن إطلاقه على الحيض قول الشاعر يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء حائضي ومن إطلاقه على الطهر قول الأعشى في كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالذي يضيع هو الأطهار لما ضاع فيها من قروء نسائك. وحينئذ ثلاثة أقراء هي عدة المرأة غير المرتابة ولا الآيسة وما الآيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر كما ذكرنا. فإذا هذه هي العدد الأصلية لكن قد تتداخل العدد وسبب تداخلها اجتماع فرقتين. فإذا طلق الزوج امرأته وابتدأت عدتها بالأقراء مثلا أو بالشهور ثم توفي هو فإن العدة الأولى قد انهدمت ودخلت عليها عدة جديدة وهي عدة الوفاة. وعدة الوفاة أقوى من عدة الطلاق لأنها محددة بمدة وهي 24 وعشر وهذا في غير الحامل. والحامل اختلف فيها فقيل تعتد بأطول الأجلين هذا مذهب علي بن عباس ومذهب الجمهور أنها تعتد دائما بوضع حملها حتى لو كان لو وضعت مباشرة بعد موت زوجها. والعدد قد يداخلها خذاء كما إذا كانت المرأة لا تهز الحيض إلا مرة في السنة كالمرضع أو كانت دورة قد تقطعت في حقها كمن تجاوزت 45 سنة فلم تعد دورتها منضبطة وهي تعتد بالأقراء. وحينئذ لا تخرج من الاعتداد بالأقراء ما دامت تجد الحيض ولو مرة واحدة في السنة فيمكن أن تعتد بثلاث سنين كل سنة تجد فيها الحيض مرة واحدة. ويجوز أن تستعمل الحبوب التي تعجل نزول الدورة إذا كانت فعلا تنزل الدورة لأن المعتبر بالدورة هو تقلص البويضة بعد نزولها من أحد عنقي الرحم فالرحم له عنقان وكل شهر ينتج أحدهما هذا الشهر ينتج أحدهما بيضة والشهر الجاي ينتج الآخر بيضة أخرى فتنزل للمبيض وتكون صالحة للتلقيح في اليوم 14 من بداية الدورة لمدة 48 ساعة ثم بعد ذلك تبدأ في التقلص وتستحيل حيضا. فإذا استعملت حبوبا أو استعملت دواء يعجل نزول الدورة فجاءت في وقتها المعتاد أو استمر عليها الدم ولكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة كالتمييز المعروف في الصلاة الطهارة. وهذا التمييز هو إما باللون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض دم أسود يعرف وفي رواية يعرف دم أسود هذا لونه والريح لأنه قال يعرف أي رائحته كريهة أو يعرف أي يميز. فاللون والريح كلاهما أخذ من هذا الحديث فهو مميز من مميزات الدم بين الحيض والاستحاضة. كذلك التألم إذا كانت المرأة تجد آلام الطمث عند الحيض ولا تجد ذلك في الاستحاضة فهذا تمييز كآلام الرحم وآلام الظهر التي تحصل عند الحيض فتعرف أن هذا حيض ولو كانت مستحاضة طيلة العام. كذلك الغلظ والرقة إذا كان الدم الاستحاضة رقيقا أي مثل الدم المعتاد كدم الجرح ودم الحيض غليظا منعقدا فقد بينا أنه يعرف أنه أسود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تميز بذلك لكن لا تميز بالقلة والكثرة لأن ذلك تابع إلى الصحة والتغذية ولا إلى الحرارة والبرودة لأن ذلك راجع أيضا إلى المناخ الذي تعيش فيه. كذلك الصفرة تغير الألوان لا تمييز بها، لأنها تقع في الحيض وتقع في الاستحاضة، فالصفرة والكدرة وغير ذلك من الألوان تقع في الحيض وتقع في الاستحاضة فلا تمييز بها. وإذا حصل التمييز فإنها تعتد حينئذ بالأقرع، وإذا لم تميز واستمرت عليها الاستحاضة فإنها تكون كالمرتابة تجلس 9 أشهر ثم تعتد ب3 شهور كالآيسة، لأن الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أن فضيلة الشيخ يشير المخرج بإلحاح إلى وجود أسئلة للمستمعين، لابد لأنه لم يبقى من الوقت إلا ثلثه تقريبا أن نجيب على أسئلة السادة المستمعين. إذن فلنتابع هذه المجموعة من أسئلة السادة المستمعين.
طبعا عندي سؤال للأختيار فاستدي أبيات محمد أحمد الجمون ممكن ينتقد بها بعض تصرفات بعض العلماء الموريتانيين اللي فيهم بيت التالي ولي ذاكر ولي بن محمد سالم بنت محمد سالم جيم وديلة بشين إنها لا من العجل.
لا عندنا سؤال أخبار الصوم في الحديث، بعض الحديث يقولوا ليس للبر الصوم والسفر، وهناك بعض مثلا تعقيدات الفروعيين أن المدينة بين حد فيها تقريبا ما يخرج قبل الفجر حد أنه يقطع صومه وسبب ذلك ما يقدر يقطع صومه، نختار نعرفه مثلا شنو رأي الشارع بذلك.
حد دعاء مثلا متأخر فات صباح الصبح ولا فات صلي الوتر، شو إن شاء الله يعدل كان يصلي الوتر والراغبة ويصلي الصبح، شنو باطل الحكم الشرعي بهذا القضية؟
وأنا مستولة عن خال قمرة تخيمت وهي أصلا تقدر هالدور عيات تفوت عنها 6 شهور تفوت عنها 7 وشهرين وثلاثة 4 إذا اللي عامله والعاد تفوت عنها قالتنا عاد تفوت عنها عام كام وتخليت يكانها عدتها سنة تامة، وفي حالة تم الفوت السنة جاتها معناها الدورة مرة واحدة مدة سنة جاتها، وعقب جاتها مرة ثانية في نهاية الشهر اللي تعود نزلت لي شهر واحد عن تكمل سنة جاتها الدورة، يكان عدتها اللي تعود 3 سنوات بهن جاتها كل آخر سنة تجيها، والله مولي ما جاتها قاعد تعود قاعد عدتها سنة تامة. اسمعت شنو حكمها؟ يا كان مولي اثناء مولي هي في العده كان جاز تتحفل تجيب بدليات والله تسبق راسه ولا تؤت في العديات بما ان عدتها في الدوره طويل.
دي سؤالين، السؤال الاول هل يجوز حل السحر بالسحر؟ السؤال الثاني هل يجوز السله بالربا لمن اضطر لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. فضيلة الشيخ عن السؤال حول التحديات المعاصرة لعولنا، نختار بعض التفاصيل شنو هو شغل التحديات المعاصرة للمسلمين في العصر اللي هو. شكرا.
نختار نسول الفقيه عن شنو هو حكم الديمقراطية في هذا الزمن، حكم الانتخابات، ونختار أيضا نسوله عن نختار نسوله الشيخ أيضا عن حكم الصيام في الحر الشديد، والله إنسان مثلا يقابل فترة معينة في حر شديد قد يؤدي مثلا تعب الجسم وتعب والله يعد ملاهمه ضامن حال نفسه في الأرياف البعيدة، شنو حكمه؟
السلام عليكم ورحمة الله. نختار نسول الشيخ عن هذه بيوع المرابحة اللي تعدى بعض النوافذ الإسلامية للبنوك اللي هنا فيها، كان يشترط فيها حيازة البنك للبضاعة السابقة يعطيها للزبون، والله كافي ذاك الوعد بالشراء.
فضيلة الشيخ، نلتمسك مصطلح الدعاء عن السؤال يتعلق أساسا ب شنو هي الطريقة المثلى اللي ينبغي المسلم يصوم بها رمضان باش تحقق فيه مثلا مكروه التقاء وصارت دعواتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الريق المشاب بالماء لديه تشككات من انه ابتلع بعض الريق الذي ربما يضر بصومه، بعض الريق المشاب بماء هل يفسد الصوم ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى قبل ما يجي نتين نهار رمضان الأول طيحته وكان قد يواصل به والله ما قد يواصل به.
نختار أيضا نسول فضيلة الشيخ عن حكم الإفطار في الكنائس، كنائس أهل الكتاب بإذنهم لضيق مكان أو كما يحدث في بعض البلاد، ما هو حكم الإسلام في ذلك؟ نختار أيضا نسول عن حكم الحكم رؤية مثلا الحكم في علاقات مع أهل الكتاب في هذه الفترة ذهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يتعلق بأخبار الكفارات بالنسبة لحد في كفارنا رمضان ماضي، مش عليها رمضان الحالي مثلا ما عدلها هج يجب فيه أن يقضيها في أسرع وقت أم من الديش ثاني حتى من الوقت؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت تلك تساؤلات السادة المستمعين التي رصدها ميكروفون الإذاعة، تتفضلون فضيلة الشيخ بالرد على هذه التساؤلات بإشارة شديد معك.
نعم، سؤال على أبيات الأمون رحمة الله عليه في قوله لا إنما من وصيدي بنجة وأن تجثوا أنه كان لديه على الركب، وللمام في شأن الزكاة عجائب، وللشيخ واسم الوجه ثالث وأن تسب، ولكن حديث النهي أشرق بعده بعامين وشيخاه للعلم والأدب، ولابن متارم من تعيد تخير الطهور المحار والغوافل القرب، ولابن محمد سالم من جيم ابدلت لديهم بشين إن هذا من العجب. هذا الرجل يذكر بعض المسائل التي ينتقدها على علماء عصره من الأئمة الأعلام في بلادنا، فيذكر أنه الشيخ سدية، فيذكر أنه مما ينتقده الناس عليه في ذلك الزمان أنه كان يقبل إذا أتى حواء أو حاضرة من أهل الوادي أن يقيم له حفلا، وأن بعضهم يجثو لديه على ركبه، وهذا هو من إبقاء الناس على بعض عاداتهم والتدرج بهم في التربية والإصلاح. والذين ينتقدونه قد لا يفهمون أن إزالته قد يترتب عليها ضرر أكبر منه، وبالأخص أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فأخبرته من الأعراب، فأخبرته أنها نذرت أن تضرب الدف عند رأسه، فأمرها أن تفي بنذرها، فضرب الدف في المناسبات السارة ليس فيه محذور. وكذلك قوله وللمامي في شأن الزكاة عجائب، هذه ملاحظة للشيخ محمد المامي رحمة الله عليه في فتواه بعدم وجوب الزكاة على الموالي الذين اعتقهم أربابهم واستثنوا أموالهم. فالشيخ محمد المامي يرى أن القسمة هي السبب، لأن الملك ما لم يكمل فلا زكاة، ويرى أن القسمة غير واجبة لأن السبب حتى لو كان مقدورا عليه لا يجب. فما لا يتم الواجب إلا به خمسة أنواع، لأنه إما أن يكون شرطا داخلا في التوقيت كالطهارة فيجب، أو يكون شرطا خارجا عن التوقيت كالنقاء من دم الحيض والنفاس فلا يجب، أو أن يكون سببا داخلا في التوقيت كأن يجمع الإنسان نصابا حتى تجب عليه الزكاة فلا يجب، أو يكون سببا خارجا عن التوقيت كتغريب الشمس حتى تجب صلاة المغرب فلا يجب خارج عن التوقيت، أو أن يكون ركنا ولا يكون إلا داخلا في التوقيت فيجب. وهذا أصول، هذا في علم الأصول واضح، وفي علم الفقه استشكله بعض الناس، ولكن من درس الأصول عرف أن له وجها واضحا من الصلاة، أن من ملك نصابا لكنه لم يتميز له وهو غير منقسم، لم يقسمه، لم يقسم المال، فالقسمة ليست واجبة لأنها سبب لوجوب الزكاة، فهي مثل جمع النصاب حتى تجب الزكاة. وللشيخ واسم الوجه، الشيخ محمد بن حميد، واسم الوجه هو العلامة التي يستعملها التغمسة في الوجه على الأنف، وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم على وجهه بالنار فقال من فعل هذا لعنه الله، وكان ابن عمر حاضرا فأقسم أن لا يسم إلا في أبعد شيء من الوجه، فكان يسم حماره في جائرته. وهو يقول للشيخ واسم الوجه ذلك أن تسب، لكن حديث النهي أشرق بعده بعامين، أي اشتهر بعد وفاته بعامين في بلاده. وهذا الوسم الذي جاء في الحديث إنما هو الوسم بالنار، أما الوسم بغير النار كما هو علامة الشيخ وبني عمه فليس ملهيا عنه. نعم. كذلك ما ذكر عن ابن متالي رحمة الله عليه من أنه أجاز التيمم على المحار الذي على ضفاف المحيط وما قرب منه، وكذلك الغوافل التي هي الصدف أنواع من الأسماك، فابن متالي رحمه الله أنها تحجرت وخالطت الأرض فأصبحت منها نعم فتكون كالصعيد الطاهر. والناظم استشكل هذا لأنها من حيوان في الأصل ولكنها تحجرت وتغيرت، وهذا يرجع إلى قاعدة معروفة وهي قاعدة الانقلاب، وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصير أحق، وهي قاعدة فقهية مشهورة. وكذلك قوله لابن محمد سالم جيم ابدلت لديهم بشين، إن هذا من العجب، وبعضهم يقول جيم ابدلت لديهم بجيم إن هذا من العجب، فهو يلتقي محمد بن محمد سالم القراءة بالجيم المعقودة أو بالجيم المتفشية، وكلتاهما ليست هي الجيم الفصيحة، ولكن هذا مرجعه إلى الرواية، فمن أخذ رواية عن شيخه فهو متقيد بروايته لأن القرآن متلقى من أفواه الرجال. والسؤال الآخر
ليس من البر
صيامه السفر. نعم هذا الحديث هو ليس من البر صيامه السفر، إنما هو في حق من يجهده الصوم، أما غيره فالصيام خير له كما قال الله تعالى وأن تصوموا خير له، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فيه، وعندما بلغ الغميمة قال أفطروا وتقووا لأعدائكم في غزوة فتح مكة. وإذا كان الإنسان في السفر فالعبرة بالسفر هنا ما كان منه وقت طلوع الفجر، فإذا كان وقت طلوع الفجر في مدينته لم يسافر بعده فإنه لم يتلبس بمباح فذلك اليوم يكمل صيامه، فإنما يستبيح الصوم إذا كان قد بدأ السفر قبل الفجر قبل طلوع الفجر، هذا مذهب الجمهور. وبعضهم يرى استباحة الفطر بعد إذا سافر بعد طلوع الفجر، وقد أخذ بهذا بعض الأعلام في هذه البلاد كالشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم. السؤال عن صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. لا حرج في ذلك، فمن طلع عليه الفجر ولم يصلي وتره فله الحق أن يصليه قبل صلاة الصبح إلا إذا كان في المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والسلطان المسجد مانع من ذلك. والنهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر لم يرد فيه إلا حديث أخرجه الدارقطني وهو لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتيه، في رواية إلا ركعتين، وهذا الحديث ليس بتلك القوة التي تمنع الوتر ونحوه. أما الكلام عن عدة من لا تجد نعم لا تنتوي مدورتها، فقد كما أنها إن كانت تجد الدورة ولو مرة في السنة فإنها تعتد بالأقراء، وإن كانت تمر عليها سنة بيضاء ليس فيها دم فإنها تعتد بثلاثة أشهر، إلا إذا كانت مرتابة فإنها تجلس 9 أشهر ثم تكمل 3 فتكمل السنة.
هل يحق لها التزين أثناء العدة؟
بالنسبة للمعتدة إذا كانت عدتها من وفاة فلا يحل لها التزين مطلقا، وهي الحاد أو المحد، فلا تلبس إلا ما كان لونه لونا واحدا، ولها الحق أن تلبس الجديدة إذا كان من لون واحد، لكن لا تستعمل طيبا ولا كحلا ولا الدهانا يطلى به الجسد، ويجوز أن تظفر شعرها ويجوز أن تنتشط، وإذا مرضت عيناها يجوز أن تكتحل ليلا ثم تمحو ذلك في النهار وتزيله، ولا تستعمل أي شيء فيه عطر أو طيب أو دهان. وإن كانت العدة من وفاة أقصد من طلاق فيجوز لها ما يتعلق باللباس كاملا حتى ولو لباس زينة، ويبقى أنها إن كان الطلاق رجعيا فيجوز أن تتزين لزوجها لعله يراجعها، وأما غير زوجها فهي مثل الأجنبيات كلهن والمتزوجات اللواتي نعم ينطبق عليها ما ينطبق عليهن. وإذا كانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها فإنها لا تخرج من البيت الذي
توفي زوجه وزوجها فيه إذا كان ملكا له أو مستأجرا من ماله أو طلقها فيه فلا يحل لها له إخراجها ولا يحل لها هي أن تخرج حتى تكمل عدتها. سؤال عن حل السحر بالسحر. لا بد أن نعلم أن ما حرمه الله لا نفع فيه، وأن السحر حرمه الله وجعله كفرا في كتابه، وقد قال مالك السحر كفر وتعلمه كفر. ومن أهل العلم من يرى أن تعلمه تعليمه كفر للدلالة الآية ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن فعله ليس كفرا لأنه بمثابة الممارسة كالأفعال كلها. وقد قال العلامة محمد مولود الأحمد فار رحمة الله عليه ما والسحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلم. وقد اختلف أهل التفسير في حل السحر بالسحر وفي حكمه، فذهب بعضهم إلى جوازه لأن الله تعالى يقول فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فقالوا مفهوم ذلك أن ما ينفع ولا يضر ليس منهيا عنه وحل السحر نفع متمحض، ولكن الراجح منع ذلك مطلقا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا وجعل لكل داء علاجا شرعيا مأذونا فيه، فيمكن أن يحل السحر بغير السحر بأن يقرأ عليه القرآن أو بالصدقة أو بغير ذلك من أنواع العلاج، ولا يجوز حله بالسحر. هذا السؤال عن التحديات المعاصرة، هذا ليس سؤالا دقيقا محددا، وبالإمكان أن يرجع إلى الموقع ففيه بعض الدروس المتعلقة بالتحديات المعاصرة. هذا السؤال عن حكم الديمقراطية. والجواب أن الديمقراطية لها إطلاقان. الإطلاق الأول إطلاقها وسيلة وآلة لتحقيق الحكم والتبادل السلمي على الحكم، وهذه الوسيلة لم يرد في حقها منع ولم ينهى عنها الشارع، بل قد أمر الشارع بالشورى فقال تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. والشورى لا يمكن أن تقع لجميع الناس، بل لا بد أن يكون للناس ممثلون ونواب هم الذين ينوبون عنهم. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرافة حق ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أطاس لما جاءه هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي أو الغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولابن هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط فلم يدري من رضي ممن لم يرضى، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم، فعرفاء الناس هم الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم، وهم النواب عنهم الذين يمثلونهم. والشورى في اختيار الحاكم لا يمكن أن تتحقق إلا بوسيلة، وهذه الوسيلة لم ترد في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله حاكما للمسلمين وهو اختيار رباني لمعصوم ولا يمكن أن يعارضه أحد. وأبو بكر الصديق جاءت بيعته فلتة، اختاره اثنان من المهاجرين وعدد من الأنصار فانعقدت له البيعة وبايعه المسلمون في المسجد النبوي وحمدوا غب ذلك ولم يقع إشكال فيه. وعمر بن الخطاب رشحه أبو بكر للناس فبايعوه بيعة عامة وحمدوا غب ذلك ورضوا به. وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أيضا جاء ترشيحهما من قبل عمر رضي الله عنه، فقد رشح ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، فتنازل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لعثمان لعلي، وتنازل الزبير لعثمان، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف، ثم تنازل عبد الرحمن لعثمان وعلي بشرط أن يكون له هو الحكم في الاختيار. فمكث عبد الرحمن ثلاثة ليالي لم ينم، وكان يدخل على الناس ويستشيرهم حتى كان يدخل على العذراء في خدرها، لكن لم يكن لعبد الرحمن لوائح ولم يكن له وسائل اتصال يتصل بأهل مكة وأهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر وأهل العراق، وإنما استشار أهل المدينة فقط وأمراء الأجناد الذين كانوا دعاهم عمر للحج معه وكانوا حول المدينة في معسكراته. وأيضا لم يكن لعبد الرحمن سجلات يقيد فيها من رضي ممن لم يرضى. وأيضا كان ذلك العصر الناخبون فيه محصورون، فالطبقة العليا من المسلمين حينئذ هي أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فقد شرفهم الله برضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، فهم قطعا أولى من الأمة كلها بالشأن العام وهم أفضلها. واليوم نحن لا نجد طبقة محصورة يقر لها الناس بالفضل جميعا، فليس لدينا اليوم طبقة محصورة في 300 كأهل بدر أو في 1500 كأهل بيعة رضوان نزل فيها القرآن أنها مرضي عنها حتى تكون أولى بالشأن العام من بقية المسلمين. وأيضا لا نجد مثل عبد الرحمن بن عوف الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين، وشهد له في العشرة المبشرين بالجنة بالجنة، وهو من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبينا أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته يرضى به الناس جميعا. فعبد الرحمن لم يعترض أحد على حكمه، ونحن اليوم لا نجد من يمكن أن نقلبه، فنحتاج إذن لا يمكن الحكم إلا بالشوراء ولا يمكن بالاستبداد، هذا مبدأ لا بد منه. والشورى نفسها لا يمكن أن تتحقق إلا بآلة تحققها، وهذه الآلة لم توجد، لم يوجد نص شرعي على تحديد آلة الشورى. والتطبيق العملي الذي كان في أيام الصحابة متعذر الآن لا يمكن أن يقع الآن، لأننا لا يوجد لدينا عبد الرحمن بن عوف، لا يوجد لدينا طبقة محصورة هي التي لها حق تصويت نخبة يرضى الناس عنها جميعا قد حل عليها رضوان الله. فلذلك لا بد من آلة لتطبيق هذا الأمر، هذه الآلة إذا لم نجدها في حضارتنا وتراثنا فلا مانع شرعا من استرادها من أي حضارة أخرى، كما استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، ونحن نستورد من حضارة الروم الآن الكهرباء والإذاعة والتلفزيون والطائرات والبيوتر وغير ذلك، فلا مانع من استيراد أي فكرة لديهم. وقد وجدنا هذه الفكرة وهي توجد أولا إحصاءات تحدد عدد الناخبين وسن معينة يتفق عليها، بالإضافة إلى القيود التي نضعها نحن في شرعنا، بالإضافة إلى ذلك، ثم صناديق الاقتراع التي يعبر الناس فيها بأوراق عن أصواتهم وتعد عدا دقيقا، فهذا تطبيق للديمقراطية للشورى سواء سميناه ديمقراطية أو لم نسميه. وأيضا هو يضمن تبادل السلمية على الحكم دون إراقة للدماء ودون حصول إشكالات، وهذا مطلب يتفق عليه العقلاء جميعا، فالعقلاء متفقون على أن الاستبداد لا يمكن أن يقع منه ظلم وإفساد في الأرض، ومتفقون كذلك على أن التداول بالقتل والقوة أمر مهلك ويؤدي إلى الاستبداد دائما، فلا يمكن إذن الله أن يتفق العقلاء وعلى الشورى.
يعني الشورى بجوهرها نعم توافق مع الديمقراطية،
لا تعتبر الديمقراطية آلة يمكن أن تجسد الشورى، لكن لا بد أيضا أن يحدد صلاحية الديمقراطية. الديمقراطية نحن أخذناها وسيلة أو آلة لانتخاب الحاكم وكذلك لتحديد مدته وصلاحياته، لكن لا يمكن أن نتخذها وسيلة لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإذا اختار الشعب نوابا عنه في البرلمان فهم بمثابة العرفاء الذين كانوا قبائل ويختارونهم في العهد النبوي، وقد ذكرنا حديثين صحيحين في ذكرهما في ذكرهم. لكن ليس من شأن العرفاء أن يبحثوا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا ليس من صلاحيتهم، فالبرلمان إنما يشرع الاتفاقيات والمصالح التي لا تتعرض للحلال والحرام، أما ما أحله الشارع فهو حلال إلى الأبد وما حرمه الشارع فهو حرام إلى الأبد، وليس لأحد أن يحل الربا ولا أن يحل الزنا ولا أن يحل المحرمات التي حرمها الشارع، كما أنه ليس له أيضا أن يحرم شيئا مما أحله الله، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام، والله وحده هو الذي يشرع. وقد قال أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال قال أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقهم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا هذا هو الوجه الذي تأخذ من الديمقراطية. أما الوجه الثاني الذي تكلم فيه كثير من الناس وقالوا الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب، وهي أيديولوجية معينة، وهي تساوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وفي هي تشرع وتحل وتحرم وتحل الحرام وتحرم الحلال، فهذه فعلا أيديولوجية موجودة ونحن لا ننكر أنها موجودة، لكن ليست هي التي نريد وجودها في البلدان الإسلامية، وليست هي التي يطالب بها الشعوب الإسلامية، وليست أيضا هي الموجودة. فاليوم ليست الديمقراطية في العالم شأنا واحدا، ديمقراطية الأمريكان تختلف عن ديمقراطية الفرنسية، بل في الولايات المتحدة بعض الولايات ديمقراطيتها تختلف عن الأخرى في السن القانونية وفي من له حق التصويت ومن يمنع حقه المدنية وحقه السياسي، هذا يرجع إلى تشريعات الشعوب
خصوصيات.
نعم، ونحن المسلمون كفانا الشرع هذه الأمور، فالمال العام هو ملك للشعب جميعا، مسلمه وكافره، بره وفاجره، وليس لأحد أن يأخذ مال غيره. ففعلا إذا كان هذا موريتاني وهذا موريتاني، لكن هذا مسلم وهذا كافر، فليس لأحدهما أن يأخذ حق الآخر فيما يتعلق بالمال العام، لأنه ملك لهما، كما أنه ليس له أن ينتزع منه سيارته أو أن يبيع داره، فهذا ملك مشترك. وكذلك البر والفاجر في هذا الأمر، فكل له حقه، وله حق أن يفوض من شاء في ملكه العام. فالأسماك مثلا في البحر ملك لكل الموريتانيين، والنفط في الأرض ملك لكل الموريتانيين لبرهم وفاجرهم، فهم يختارون من يفوضون في عقد الاتفاقيات وغيرها من المصالح والعقود. ولا يمكن أن يسيطر الأبرار على حق الفجار، كما لا يمكن أن يسيطر الفجار على حق الأبرار، فلا بد من العدالة بينهم جميعا، وأن يأخذ كل قسطه وحقه، وأن يفوض من شاء ويختار من شاء لتمثيل نفسه. ولذلك كثير من الناس الآن يرى أنها كفر، وأن التصويت كفر، وأن الاشتراك كفر، ويكفرون كثيرا من الناس بهذا، وهذا من الغلو البين في الدين، ومن عدم الفهم أيضا لأموره بالكلية.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم الصيام في الحر الشديد.
بالنسبة للصيام في الحر الشديد أو في البرد الشديد أو غير ذلك، هو صيام، والله أمر بالصيام، فمن قدر عليه وجب عليه، ومن عجز عنه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن العجز لا بد بعد أن يكون بعدة وبعد عمل. يصبح الإنسان صائما، فإذا خاف الهلاك أفطر، ثم يصبح صائما من الغد، فإذا خاف الهلاك أفطر، وإذا لم يخف واصل حتى يكمل.
ضيوع المرابح التي تقوم بها بعض النوافذ البنوك الإسلامية، يقول هل يشترط فيها حيازة؟
بالنسبة للسلع التي يرابح بها البنك الإسلامي، إذا كانت السلع غير طعام فلا يشترط فيها الحيازة عند المالكية والجمهور خلاف الحنفية، وإذا كانت طعاما فلا بد من حيازتها، لأنه لا يحل بيع الطعام قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان، أي صاع البائع وصاع المشتري، أو قبل أن ينقله التجار إلى رحالهم. فإذا كانت المرابحة في طعام كالأرز أو السكر أو نحو ذلك، فلا بد فيها من الحيازة أولا، وإذا كانت في غير الطعام كبطاقات تزويد الهاتف أو الإسمنت أو الحديد أو غير ذلك من السلع التي ليست طعاما، فيجوز بيعه قبل قبضه.
هذا مستمع يسأل عن هل الريق المشرب بالماء ابتلاعه، لمن لديه تشكك في هذا الأمر، هل يفسد الصوم؟
لا، بالنسبة لمجرد الشك في مثل هذا لا أثر له في إفساد الصوم. والريق جعله الشارع أصلا، خلقه الله سبحانه وتعالى لترطيب الحلق ومخارج الحروف، فلا حرج في ابتلاعه في الصوم.
قد تحدثتم بتفصيل في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع. مستمع آخر يسأل عن المصاب بالمعدة، هل يصوم بها؟
أنا الآن لدي 5 قرحات في المعدة، وأنا صائم الحمد لله، ولا أجد أي ضرر فيها. فالمرجع في ذلك إلى الطب، فإذا كان الإنسان يستعمل دواء يستطيع استعماله مرة واحدة في 24 ساعة، أو يمكن أن يستعمله عند الإفطار وعند السحور مثل لوساك أو مثل نيكسيون أو غيرها من الأدوية التي هي المعدة، فيمكن أن يستعمل الدواء ويصوم، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، لا ضرر عليه في ذلك إن شاء الله.
مستمع آخر يسأل عن حكم الإفطار في الكنائس.
دخول الكنائس لحاجة كمن مر بدار كفر ولم يجد فيها مقرا إلا كنيسة، فلا حرج في دخولها، ويمكن أن يصلي فيها، وقد كان ابن عمر يصلي في كنائس الروم، ويكره ذلك عند المالكية، ولكنها لا تعاد الصلاة إذا صلاها في كنيسة، والأكل فيها والإفطار والشرب وغير ذلك يجوز إذا كان الإنسان لا يستعمل آنيتهم، أما آنيتهم فإنه لا يستعملها إلا إذا غسلها وطهرها لاحتمال أن يستعمل فيها خمرا أو خنزيرا، وذلك من النصوص المعروف في النهي عن استعمال آنية المشركين. ويدخل أهل الكتاب في عموم المشركين في ذلك.
مستمع
عن العلاقات مع أهل الكتاب. بالنسبة للعلاقات بين المسلمين وغيرهم لا حرج فيها إذا كانت لمصلحة المسلمين، لكن محلها إذا لم يكن الكفار معتدين على المسلمين ومحتلين لبلادهم كالكيان الصهيوني الآن المحتل المسجد الأقصى ولفلسطين المباركة وأرض المسلمين التي هي قبلتهم الأولى ومهاجرهم في آخر الزمان ومهاجر أبيهم إبراهيم. فما دام الصهاينة يحتلون فلسطين فلا يجوز للمسلمين عقد علاقات معهم، لا يجوز لأي دولة أن تعقد معهم أي علاقات لا دبلوماسية ولا تجارية ولا غير ذلك، ولا يجوز لإنسان أن يعمل في تلك العلاقات، لا يجوز أن يعين سفيرا ولا كاتبا ولا مستشارا، وما يأكله من الرزق من ذلك حرام عليه وحرام على أهله، وهو بذلك آثم محاد لله سبحانه وتعالى مساعد لأعدائه. وأما اليهود غير المحتلين لفلسطين فلا حرج في العلاقة معهم، وكذلك النصارى وكذلك الكفار عموما فلا حرج في عقد الهدنة معهم، ولا حرج في تبادل التجاري معهم، ولا حرج في أي عقد فيه مصلحة للمسلمين مع غير المحتلين. وهنا يعلم أن ما حصل ما ذكرناه الآن ليس تعصبا ضد الديانة اليهودية ولا تعصبا ضد اليهود، فاليهود الذين لا يحتلون فلسطين لا فرق بينهم وبين النصارى وبين غيرهم من أصحاب الكتب السماوية الأخرى، وعلاقة المسلمين بهم واضحة. وإذا العلاقة القضية هنا قضية الظلم والاحتلال والاضطهاد والاعتداء على حقوق المسلمين، ولو فعله غير اليهود لكان الحكم منطبقا عليهم، لو فعله نصارى أو فعله مجوس أو فعلته أي طائفة أخرى احتلت بيت المقدس كما احتله الصليبيون في عصر ماضي يكون هذا الحكم منطبقا عليهم تماما. فإذا ليس هذا تعصبا ضد الديانة اليهودية ولا ضد اليهود أبدا، فاليهود الذين في غير فلسطين المسلمين بهم علاقة حسنة، وأنا أعرف بعض اليهود الذين لهم علاقة جيدة بكثير من المسلمين والإسلاميين في العالم،
ربما لا يقرون هذا،
وبعضهم الآن ضد الاحتلال، بل فالذين حاولوا فك الحصار عن غزة الآن فيهم بعض من ينتمي للديانة
اليهودية. وردني سؤال مكتوب من الطاقم هنا، ما حكم صوم مرضعة بعد يومين من الصيام لاحظت أن تأثير الصوم على الصبي ابن 6 أشهر أن للصوم تأثيرا عليه على مولودها؟
بالنسبة للتأثير يصعب الجزم بأنه من الصيام، لأنه قد يكون لتغير المناخ أو لتغير التغذية أو لتغير وقتها، فتسأل الطبيب، فإذا أثبت لها الطبيب أن الولد يضر به الصيام فإنها تفطر، وإذا لم يفت لها ذلك فلا حرج. هنا سؤال عن كفارة، من عليه كفارة من رمضان ماضي وقد جاء هذا رمضان، فالجواب أن الكفارة دين في ذمته متى ما قدر عليها أخرجها، ويجوز أن يخرجها في أثناء رمضان الآن، ويجوز أن يخرجها بعده إذا ملكها، فمتى ما ملك الكفارة فإنه يخرجها، ولا تلازم بينها وبين القضاء ولا بين صيام رمضان الحالي والماضي.
نعم فضيلة الشيخ في الختام الدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مغضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر في هذا العام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة. اللهم لا تدع لنا أجمعين في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم فرج عن إخواننا المحصورين في غزة وفي فلسطين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان ونفس كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. مستمعي الكرام، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم جزيل الشكر فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن وللددو على ما تفضل به من ردود شافية وإضاءات كافية لكافة المحاور والقضايا المطروحة في هذا اللقاء. أطال الله في عمره ونفعنا بغزيره.